إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. اما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. اولا، قول الله تعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، قلت 1 فرد وثلاثة فرد. الفرد هو رجب الذي نحن بصدده الآن، وأما الفرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هناك من الطيبين من المسلمين من يقصون نهار رجب بصيام وليله بقيام، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، من جملتهم الحافظ ابن حجر في تبيين العجب في فضل رجب. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: بعض أمهاتنا يصوم رجب وشعبان ورمضان متتالي، هذا حال بعض الآباء وحال بعض الأمهات، وصيام رجب لم يثبت، أما الإكثار من صيام شعبان فثبت من كلام سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، وأما صيام رمضان فهو ركن من أركان الإسلام 5 كما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما الفائدة الرابعة، فبعض الناس يخصون رجب بعمرة، هذا لم يثبت، فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعروة بن الزبير كانا مستندين إلى جدار غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، فقال عروة بن الزبير لعبد الله بن عمر: هل اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم. فسأل عروة بن الزبير خالته أم المؤمنين في ذلك، فقالت أم المؤمنين عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. قلت: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي ما تسمى بحجة الوداع، واعتمر 4 عمرات لم يوجد واحدة فيهن في رجب. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة: فإن يسر الله لك باب العمرة في رجب فهذا جائز، لأنه ليس في نيتك أن تخص رجب دون الأشهر بعمرة، فحينئذ لا حرج في ذلك. الفائدة السادسة: لو كان ديدنك أن تصوم 2 والخميس اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فهذا إن فعلته في رجب فهو السنة، لأنه يكون في رجب وفي غير رجب، ولا يخص به رجب دون الأشهر، كما كحال العمرة الذي ذكرت، والله تعالى أعلم. هذه بعض الفوائد الرجبية التي أحببت أن أجعلها بين يدي الكلام في هذه الليلة من باب علم الحال، لأن بعض الناس يصومون اليوم 27 من رجب ظنا منهم أنه يوم الإسراء والمعراج وأن ذلك سنة. أولا، الإسراء والمعراج لم يكن في 27 من رجب. ثانيا، لا يخص بصيام. ثالثا، لا يكون فيه احتفال، ولا يغرنك ولا يهولنك ما تراه في إذاعة مرئية أو مسموعة أو مقروءة، إنما ذلك من البدع التي ترعرع الناس عليها ولم يغيروها، فنسأل الله ذات لنا ولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك أقول: من المصائب التي ابتلي بها بعض المسلمين مصافحة الرجال للنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وهذا حديث رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال المنذري رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. ولهذا كان أسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، وقد روى ذلك مالك والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد روى البخاري عن عائشة قالت والله أم المؤمنين عائشة تقسم بالله والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، يعني حينما يأتي الرجال يبايعون النبي على الإسلام صلى الله عليه وسلم يضعون أيديهم في أيدي بعض وعلى بعض، فما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة قط لا في المبايعة ولا في غير المبايعة. يبقى إذن مصافحة الرجال للنساء حرام، حتى ولو كان قلبك كالحليب ونيتك كالبثة البيضاء، لا يجوز لرجل شيبة أو شبابا أن يصافح امرأة شابة أو عجوزا إلا أن تكون محرمة عليه كأمه أو بنته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أم زوجته أو زوجة أبيه أو زوجة ابنه، فهذا مباح لأن الذي ذكر محرم عليه. هذا أولا. وثانيا هناك يعني من يتفاهل في كشف الشعر والرقبة والوجه أمام إخوان زوجه، يعني امرأة متزوجة هذه المرأة محجبة وأمام إخوان زوجها تكشف عن نحرها عن رقبتها أو عن جزء من يدها أو جزء من ساقها، إن أخ الزوج هو الحمو والحمو الموت، ولا يجوز لأخ زوجك أن يصافحك، كما لا يجوز لأخ الزوج أن تظهر عليه نحرك أو شعرك أو وجهك أو ما كان على شكل ذلك. في حديث عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو يعني إيه؟ قريب الزوج. الحمو قريب الزوج. فقالوا أنت بتحذرنا من دخول الرجال علينا، طب أقارب الزوج؟ قال الحمو الموت. أي نعم. وكذلك إذن لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها أمام إخوان زوجها فضلا عن أقارب زوجها، فذلك محرم. طيب. وشدد الرسول صلى الله عليه وسلم على أقارب الزوج. ليه؟ لأن أخ الزوج لو دخل البيت والزوج مش موجود لن ينكر الجيران عليه، فيكون باب المعصية والفاحشة مهيأ وميسر له، وهذا ما يحدث. يقول لك ده عامل زي اخويا الكبير، فكلما دخل عليها مرة واثنين وثلاثة مهد الطريق للزنا والعياذ بالله. فهذه مصيبة يجب ان يتقيها الرجال والبيوتان. وثالثا التساهل بالخلوة مع المرأة في البيت والسيارة، يعني لا يجوز لك ان تختلي بامرأة تحل لك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم وقد ثبت ذلك في البخاري ومسلم، لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ففيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان كذلك ايضا في بعض بلدان المسلمين زي السعودية والكويت وقطر والامارات وغيرها يستخدمون سائقين فيسوق للرجال والنساء، فلا ينبغي لهذا السائق ان يسوق لامرأة وهي بمفردها، ان هذا فتح باب فتح. فهذا الكلام قد لا يكون في بلدنا هذه، ممكن يكون في القاهرة مدينة المهندسين في الزمالك في جاردن سيتي في الدقي في الاماكن اللي بيقولوا عليها رقيق، قد يحدث فيها ان السائق ينفرد بربة البيت ولا حول ولا قوة الا بالله. الكلام ده بيبقى مبتلى به زوجة لواء الشرطة، زوجة لواء الجيش، العميد وما كان على شاكلة ذلك زوجات المحافظين وأصحاب مجالس المدينة الذين يصار إليهم بالبنات. فينبغي أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأشياء ويعلموا أن هذا مما حرم الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا اختلاط الخدم بالنساء والخادمات بالرجال هذا لا يجوز. وأما سفر المرأة بغير محرم برا أو بحرا أو جوا فقد بينته سابقا من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بعد محرم. قلت إن كان حجا أو عمرة أو ذاهبة إلى زوجها أو ذاهبة إلى الجامعة أو غير ذلك من هذه الأشياء. كذلك أيضا التساهل باستقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا بالنسبة لغير بلادنا. وإنما أقول هذا من باب الفائدة لغيرنا حتى إذا سمعه أحد. وأما الإسراف في الأثاث وغيره، يعني الناس يسرفوا في الأثاث، واحدة تجيب أربعة أطقم صيني، ثلاث أطقم ملامين، أربعة أطقم أقربان، 100 فوطة، هذا كلام فيه إسراف. والله سبحانه وتعالى قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واللي ضحك إن واحد يكون عنده خزنة غرفة داخل غرفة، يروح يجيب أربع غرف، أربع غرف يا ابني أنتوا مسكوا خزنة غرفة بغرفة كل عملية 25 متر، راح تجيب أربع غرف تودي الصالون والصفرة والنوم والأنتريه، غرفة الأطفال توديهم فين؟ كن عاقلا، كن عاقلا، فإن الله تعالى قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا. وكذلك انكشاف بعض البيوت على بعض، انكشاف بعض البيوت على بعض، يعني ينبغي لو كان البيت في البيت يبقى فيه ستارة، حتى لو فتح النافذة للشباك أو الباب لا يكشف أهل البيت الذين أمامه، لأن الإسراف حتى في المأكل أو المشرب أو التبذير في المأكل والمشرب منهى عنه. فالله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال عز وجل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مشيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيره من إسلام حسن. يعني الواحد يأكل بالمعقول، يشرب بالمعقول، ويلبس بالمعقول، ولا يجعل في ذلك كبرا ولا إسرافا ولا تبذيرا، فإن ذلك منهي عنه. كذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يأكل يأكل باليمين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمين، سم الله وكل بيمينك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطاع، ما منعه إلا الكبر، فشلت يده بجواره. فالأكل بالشمال حرام والشرب بالشمال حرام، أما الأكل يكون باليمين والشرب يكون باليمين، وهذا من آداب الطعام، إلا أن الأكل بالشمال محرم إلا أن تكون يد الإنسان مقطوعة، فهذا أمر آخر، أو متجبسة أو مكان على ساكن الناس. التساهل بتصريف مجاري الأطعمة واشتراكهما مع ضرورات المياه، والتساهل برمي بقية الأطعمة السائلة. ربنا كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يعني أحيانا واحد يرجع للمصرف بتاع المطبخ مع مصرف دورة المية، فيرمي شوية رز، شوية فاصوليا، شوية لوبيا، شوية كوسة، شوية بامية، مع يجوا مع البول والغائط، فتجتمع النعمة مع فضلات الإنسان، فهذا من ازدراء النعمة وعدم شكر نعمة الله عز وجل. فينبغي أن يكون هذا له مصرف وهذا له مصرف. ثم إن الأطعمة الباقية نضعها للبط والوزن والدجاج حتى لا ترمى في مثل هذا. طيب، ترك التسمية عند الأكل والشرب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لو أنت عدت على الأكل وما قلتش بسم الله الشيطان يفرح قول هنا العشاء، ولو دخلت بيتكم وما لقيتش السلام أو ذكرت ربنا يقول هنا المبيت والعشاء، يعني هنبيت هنا وهنتعشى في البيت ده، لكن لو دخلت البيت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت اسم ربنا وأدخلت الصلاة على أهل بيتك وخدت 30 حسنة، جيت تقعد على الفطار أو على الغداء أو العشاء قلت بسم الله، يبقى أنت ذكرت ربنا، يبقى الشيطان لا يتمكن أن يأكل معكم بفضل الله عز وجل. كذلك يا إخوان، بعض الناس لو أبوهم مات أو أمهم ماتت أو ابنهم يقيموا سرادق ويجيبوا مقرئ، ده من البدع، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قراءة القرآن بدعة؟ لا، قراءة القرآن مطلوبة، لكن بهذه الكيفية تكون بدعة. طب نعمل ايه؟ نهتم بغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وندعو له ونسد دينه ونتصدق عنه، ولا نقيم الصرادقات ولا نأتي بالمقرئين ولا نساعد في البدع والمبتدعات، فإن الله تعالى قال في القرآن العظيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن، لا عند المقابر ولا قبر الميت ولا غيره، فكل هذه بدعة وحادثة ومكروهة، كما قال ذلك الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم المعتبرين. كما أنه يعني إذا مات ميت في جوارك أنت تعمل طعام لأهل الميت، ليه؟ لأن عنده مصيبة، هو الموت مصيبة؟ أيوة، ربنا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الشاهد أن الله تعالى سمى الموت مصيبة، أما وأن جيرانك عندهم مصيبة فينبغي أن تعزيهم وأن تصنع لهم طعاما لأنهم مشغولون بمصيبتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أين قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليه، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم، وهذه ينبغي أن تكون فينا، فنحن مسلمون وعرب. أي نعم، أما أن نصنع طعاما نحن أهل الميت يصنع الطعام للناس لا، فهذا واجب على غيرهم من باب السنة. يعني النياحة على الميت، النياحة على الميت هذا من أعمال الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم بهما كفء، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وحديث أبي مالك الأشعري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يفرقونهن: الفخر في الأحساب، فخر في الأحساب أن يتفخر الناس أنا من عيلة كذا، والطعن في الأنساب يقول لهم فلان يقول لك أنت مش واحد من بني هاشم يقول لا أنت مش من بني هاشم، لا تطعن في نسبك ما دام قال أنا من بني هاشم له ذلك، فإن أبا لهب من بني هاشم ومع أنه عم النبي ومن بني هاشم إلا أنه في النار، فإن القضية قضية استقامة على الكتاب والسنة بفعل سلف الأمة. أما أن يزعم رجل أنه من بني هاشم فليس من حقك أن تطعن أنت في نسبه، فإن الذي يتسبب في نفعه استقامته على أمر الله عز وجل وليس نسبه، والاستسقاء بالنجوم، هناك من يعتقد أن النجوم هي التي تسقينه، فمن أصبح وقال لقد مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن موحد، من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر والعياذ بالله. والنياحة أي النياحة على الميت، وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثوبان من قطران ودرع من زرب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، فكففت عن البكاء فلم أبكي. رواه مسلم. قلت إن البكاء على الميت الذي هو بدون إرادة من الإنسان لا شيء فيه، أما أن يتكلفه الإنسان فهذا منهي عنه. وأما ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية فهذا من أفعال الجاهلية وهي أمور من الكبائر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ومعنى ليس منا أي ليس من أهل سنتنا وليس من أهل طريقتنا، فدل على تحريم هذه الأفعال. وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى يعني مرض رضي الله عنه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة صوت أعرفه فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. بريء من المرأة اللي بتحلق شعره واللي بتنفر شعرها تنكشف والتي تشق جيبها أو جلبابها. اتباع النساء للجنائز منهى عنه، فأم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا ثابت في البخاري ومسلم. والإحداد على الميت فوق 3 أيام لا يجوز إلا أن يكون الميت، يعني واحد مات وامرأة مات أبوها حد عليك بيوم 3 أيام، ابنها أخوها ابن عمها 3 أيام، هل يجب أن تحد عليه 3 أيام؟ لا، يجوز له أن تحد 3 أيام، لكن أكثر من هذا محرم ولا يجوز. طب لو مات زوجها 4 أشهر و10 إلا أن تكون حامل فمدة الحداد أن تضع ما في بطنها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. طيب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أم حبيبة زوجته أم المؤمنين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 أشهر. متفق عليه. وكذلك أيضا نعي الميت في الصحف، يعني في الصحف في الأخبار في الجمهورية في الأعراب في المساء في الوزن في الأفاق العربية في المجلات يقولوا انتقل إلى رحمة الله فلان وفلان قريب كل من عضو المجلس المحلي العمدة الفلاني المدير العام الفلاني كذا، هذا كلام من المفاخرة وهذا كلام محرم ومنهي عنه. فثبت في الصحيحين أن النبي عليه السلام نعى للصحابة النجاشي يوم مات، ايه العلة؟ يعني اخبرهم ان النجاشي ملك الحبشة مات لانه كان قد اسلم والذين حوله نصارى فذكر لهم موته ليصلوا عليه صلاة الغائب فيشفعون له عند ربهم، اما ان ينعى في المجلات والجرائد فهذا لم يفعل. طيب، امتناع بعض النساء التي مات ازواجهم يعني لا يصعدون فوق سطح البيت ولا ينظرون الى القمر، وهذا جائز ولا شيء فيه. اما المرأة اللي جوزها مات عليها ان لا تتزين بالملبس ولا تتطيب ولا تلبس الحلي وتلزم بيته ولا تخرج ابدا الا لضرورة كالذهاب الى طبيبة ان لم يكن في الامكان احضارها الى البيت، او تخرج لاحضار بعض الطعام او الشراب لانه لا يوجد من يحضر لها الطعام او الشراب. ولباس السواد ليس مخصص للايه للاحداث، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحب فوق 3 الا على زوج، فانها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تمس طيبا الا اذا طهرت زمزم القسط. يعني ايه؟ يعني اذا كانت حائض وارتفلت من الحيض ممكن تمسح مكان الحيض بقطعة من القماش عليها قطعة من الطين. وهذا آخر ما كان في هذا الكتاب الذي يسمى المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، وقد انتهى من تأليفه في شهر رجب ونحن قد ختمناه، ونحن أيضا في شهر رجب بفضل الله عز وجل. ف وهذا الكتاب يعني بفضل الله عز وجل 220 صفحة، وهو يشمل على عدة أخطاء عقدية وعدة أخطاء فقهية وغير ذلك من هذه الأخطاء. وقد وفقنا الله تعالى لإتمام دراسته في مسجد العقبيين الكبير بالمطرية بقهلية بمصر، وكان ذلك في ليلة الرابع عشر من رجب الحرام للعام 27 بعد 124 من هجرة النبي الكريم. ولعل هذا أول كتاب يختم في هذا المسجد، مع أن هذا المسجد قديم بقدم آبائنا، لكن معظم الذين درسوا في هذا المسجد درسوا محاضرات عامة، وربما يكون ما تناولوا كتابا معينا، وربما يكون هذا لأول مرة يعني يؤخذ كتاب حتى يدرس في هذا المسجد. فلربنا الحمد والشكر على أن وفقنا لهذا، ونسجد سجدة شكر على أن من الله علينا بختم هذا الكتاب، ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن يتقبله مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.